إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أخطاء الزوجات التقصير في تربية الأولاد، فالأم هي المدرسة الأولى للأولاد، والبيت هو اللبنة التي يتكون من أمثالها المجتمع. وفي الأسر الكريمة التي تقوم على حفظ حدود الله وعلى دعائم المحبة والمودة والإيثار والتعاون على البر والتقوى، في هذه الأسر الكريمة ينشأ رجال الأمة ونساؤها وقادتها وعظماؤها. والولد قبل أن تربيه المدرسة والمجتمع يربيه البيت والأسرة، وهو مدين لأبويه في سلوكه المستقيم، كما أن أبويه مسؤولان إلى حد كبير عن انحرافه وتقصيره. ومع عظم هذه المسؤولية، إلا أن كثيراً من الناس قد فرط فيها واستهان بأمرها ولم يرعها حق رعايتها، فأضاعوا أولادهم وأهملوا تربيتهم، ثم إذا رأوا منهم تمرداً أو انحرافاً بدأوا يتذمرون وما علموا أنهم السبب الأول في ذلك. فمن التقصير في تربية الأولاد تربيتهم على الجبن والخور والفزع من كل شيء، ومن ذلك تربيتهم على سلاطة اللسان والتطاول على الآخرين، ومن ذلك تربيتهم على الفوضى والميوعة والترف والبذخ، ومن ذلك تربيتهم على القسوة المتعدية لطورها، ومن ذلك الحرمان والتقتير الشديد. ومما يتسبب في انحرافهم أن يكون الوالدان قدوة سيئة للأولاد. فما ظنك ببنت ترى أمها تتهاون بأمر الصلاة وتجلب المنكرات للمنزل وتتبرج إذا أرادت الخروج من بيتها، ومن ذلك كثرة المشكلات بين الوالدين والعهد للخادمات بتربية الأولاد. ومن التقصير أيضاً أن تعمل المرأة خارج المنزل وتقضي جزءاً كبيراً من الوقت بعيداً عن أولادها وزوجها، دون أن توفق بين عملها ورعاية منزلها. وهذا من الخلل، خصوصاً إذا لم تكن محتاجة للعمل، أو كان أولادها وزوجها سيهملون إهمالاً تاماً، وإنما تعمل كي يزيد مصروفها حتى تزداد من الإسراف في الكماليات. وما أكثر الدعاوى التي تنادي بعمل المرأة ومساواتها بالرجل، كما زعموا ونسوا أو تناسوا أن المرأة إذا عملت وزاحمت الرجل، نسوا أن ذلك سيضاعف تعبها وسيكون ذلك على حساب بيتها وسعادتها. لهذا جعل الإسلام القوامة للرجل وعهد بالزوجة رعاية البيت، فهذا هو مقتضى الفطرة. والمرأة في الإسلام راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وهذه الرعاية تشمل تربية الأولاد وتشمل العناية بهم، فعليها تربيتهم على الفضيلة ومكارم الأخلاق مع تجني بهم كل ما ينافي ذلك. ومن أخطاء الزوجات قلة المراعاة لأحوال الزوج ومشاعره، فمن الزوجات من تغفل عن مراعاة أحوال زوجها ومشاعره، فقد تزعجه بالأخبار السيئة، وقد تكثر الطلبات منه إذا عاد إلى المنزل منهكاً مكدوداً قد بلغ به الإعياء مبلغه، وقد تكثر من ترداده إلى السوق ليأتي بما يحتاجه المنزل، فإذا رجع إلى المنزل من السوق ذكرت حاجة أخرى فيعود إلى السوق مرة أخرى، وقد يرجع أكثر من ذلك، وقد يتكرر هذا منها مرات عديدة. وقد يكون الزوج حاد المزاج شديد التأثر لأقل الأشياء المخالفة لذوقه، فلا تراعي الزوجة فيه هذه الخصلة، فربما تضحك وهو في حالة غضب أو حزن، وقد يوجه لها الخطاب فتعرض وتشيح بوجهها عنه، وقد يتكلم بكلمة غضب فتجيبه بعشر كلمات، وقد تتعمد إغضابه وإثارته، فما هي إلا أن تتحرك العاصفة وينفجر البركان ويحصل ما لا تحمد عقباه. ومن قلة المراعاة لأحواله ومشاعره قلة المراعاة لوقت نومه وأكله وقراءته ونحو ذلك، ومن ذلك قلة العناية بمخاطبته ومحادثته، فلا تناديه بأحب الأسماء إليه، ولا تخفض صوتها إذا خاطبت، إلى غير ذلك مما ينافي أدب المخاطبة والمحادثة. ومن ذلك أن تبدأ بتنظيف البيت أو مكافحة الحشرات بالمبيدات إذا دخل الزوج المنزل، أو هم بالنوم أو الأكل فتزعجه بالجلبة وتزكم أنفه بالروائح التي لا تروقه، فمثل هذه الأعمال تقصير في حق الزوج ودليل على حمق المرأة وخفة عقلها وقلة ذوقها. فالذي تقتضيه الحكمة أن تراعي الزوجة أحوال زوجها ومشاعره، وأن تعمل ما في وسعها لإدخال السرور عليه وإزالة الهم والغم عن قلبه، فتفرح لفرحه وتحزن لحزنه حتى يشعر بأنها تتعاون معه، حيث يسرها ما يسره ويحزنها ما يحزنه. ولا ينبغي لها أن تظهر بمظهر السرور إذا كان محزونا، كما ينبغي أن تقضم حزنها إذا رأته مسرورا، فإن ذلك أدعى لدوام الألفة وأدل على كرم نفس الزوجة. ومما ينبغي لها أن تجمع ما يحتاجه المنزل وتخصص وقتا في الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك، ثم تكتب ما تحتاجه في ورقة كي يأتي به الزوج مرة واحدة بدلا من كثرة ترداده في حاجات يسيرة. ولا يعني ذلك أن تكون هذه قاعدة مضطردة، فقد تقتضي الحال إرساله أكثر من مرة في اليوم، ولكن تحاول قدر المستطاع أن تختصر ذلك. ومما ينبغي لها في هذا الصدد أن ترعاه في طعامه، فتصنع له ما يشتهيه وتنوع له الطعام كي لا يسأم، وتلاحظ الوقت الذي تقدم له الطعام فلا تؤخره ولا تقدمه إلا بإذنه، كما يحسن بها أن تراعي أوقات نومه فتحرص على تهدئة الأطفال ليأخذ راحته الكافية، فإذا أخذ قسطه من الراحة انشرح صدره وهدأت أعصابه وإلا بقي قلقا مستوفزا. ومما يدخل السرور عليه أن تحرص الزوجة على نظافة المنزل وأن تعنى بثيابه كي يظهر بالمظهر اللائق، وإن كان طالب علم أو صاحب قراءة وبحث فلتحرص على العناية بمكتبته وكتبه ترتيبا وتنظيما وتنظيفا. وإذا مرت به أزمة أو مشكلة فلتقف معه بالدعاء والرأي والتثبيت ونحو ذلك. وإذا أرادت مخاطبته خاطبته بأسلوب لبق جذاب يشعر من خلاله باحترامها وتوقيرها له. قال ابن الجوزي رحمه الله عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: قالت ابنة سعيد بن المسيب: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. وعنه أيضا قال: قالت امرأة سعيد بن المسيب: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. أصلحك الله، عافاك الله. وبالجملة فلتحرص على كل ما يسره، وعليها أن تتجنب كل ما يسوءه وينوءه، وإن حصل منها تقصير في حقه فلتبادر إلى الاعتذار ولتتلطف في ذلك. وهذه وصية رائعة ذكرها ابن الجوزي وغيره من علمائنا عن عبد الملك بن عمير قال: زوج عوف بن ملحم الشيباني ابنته من إياس بن الحارث بن عمرو الكندي، فلما جهزت وحضرت لتحمل إليه دخلت عليها أمها أمامة لتوصيها، فقالت: يا بنية، إن الوصية لو تركت لفضل في الأدب أو مكرمة في الحسب لتركت ذلك ولزويتها عنك، ولكنها تذكرة للغافل ومعرفة للعاقل. أي بنية، لو استغنت المرأة عن زوجها بغنى أبيها وشدة حاجتها إليه لكنت أغنى الناس عنه، إلا أنهن خلقن للرجال كما لهن خلق الرجال. أي بنية، إنك قد فارقت بيتك الذي منه خرجت والعش الذي فيه درجت إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، أصبح بملكه عليك مليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا. احفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا، أما الأولى والثانية فالصحبة له بالقناعة والمعاشرة له بحسن السمع والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب وفي حسن السمع والطاعة رضا الحب. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع أنفه والتعاهد لموضع عينيه، فلا تقع عينه منك على شيء قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وإن الكحل أحسن الموجود والماء أطيب الطيب المفقود. وأما الخامسة والسادسة فالتعاهد لموضع طعامه والتفقد له حين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وإن تنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالإرعاء على حشمه وعياله والاحتفاظ بماله، فإن أصل الاحتفاظ بالمال حسن التقدير، والرعاء على الحشم والعيال حسن التدبير. أما التاسعة والعاشرة فلا تفشي له سرا ولا تعصي في حال له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. ثم اتقي يا بنية الفرح لديه إذا كان ترحا، والكآبة إذا كان فرحا، فإن الخصلة الأولى من التقصير، والثانية من التكدير. وكوني أشد ما تكونين له إكراما، أشد ما تكونين له إعظاما، وأشد ما تكونين له وأطول ما تكونين له مرافقة. واعلمي يا بنية أنك لن تصلي إلى ما تحبين منه حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت، والله يخير لك ويحفظك. فحملت إليه فعظم موقعها منه، فولدت له الملوك الذين ملكوا بعده. قال ابن الجوزي رحمه الله: وينبغي للمرأة العاقلة إذا وجدت زوجاً صالحاً يلائمها أن تجتهد في مرضاته، وتجتنب كل ما يؤذيه، فإنها متى آذته أو تعرضت لما يكرهه أوجب ذلك ملالته، وبقي ذلك في نفسه، فربما وجد فرصته فتركها أو آثر غيرها، فإنه قد يجد وقد لا تجد هي. ومعلوم أن الملل للمستحسن قد يقع، فكيف للمكروه؟ وما أجمل قول أسماء بن خالدة مخاطبا زوجته: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. وما أجمل أيضا ما روى من قول أبي الدرداء رضي الله عنه لزوجته: إذا رأيتيني غضبت ترضيني، وإذا رأيتك غضبت ترضيتك، وإلا لم نصطحب. وإن من أعظم ما يعين المرأة على القيام بحق الزوج أن تستشعر عظم حق الزوج عليها، وأن تستحضر الأجر المترتب على قيامها بحقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد وابن حبان، وهو حديث صحيح. ومن أخطاء بعض الزوجات إفشاء سر الفراش، فكما أن الرجال يقعون في هذا الأمر فكذلك النساء، فمنهن من تجلس إلى صويحباتها فتفضي إليهن بما يجري لها مع زوجها في الفراش، وربما فاخرت بذلك وبالغت في التفصيل ونافست صويحباتها بذلك. وأي فخر بكشف السوءات، وأي منافسة تكون في التمادي بالقحة وسقوط الهمة. ولئن كان هذا الأمر مرفوضاً من الرجال فإنه أشد رفضاً إذا صدر من المرأة، لأنها أولى بالستر والحياء، فإذا هي كشفت عن ذلك دل هذا على جهلها وخفة عقلها ونقص تربيتها. فالعاقلة تأبى هذا الصنيع عقلاً وفطرة وديانة، ف فكيف يسوغ إفشاء سر الفراش حتى لكأن السامع يرى ما يسمعه رأي العين؟ إن للفراش أسرارا يجب أن تحفظ وأن تحاط بسياج من الكتمان، فلذا كان حقا على الزوجين ألا يبوح بذلك السر، فإنهما فعل ذلك فمثلهما كمثل شيطان وشيطانة تلاقيا في طريق فواقعها بمرأة من الناس. وقد جاء هذا المثل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعله بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم أي سكتوا ولم يجيبوا. قالت: فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير. وقال الألباني في آداب الزفاف: الحديث صحيح بشواهده أو حسن على الأقل. فلتحذر المرأة هذا الصنيع، فلا تفشي سر الفراش لأحد كائنا من كان. ويستثنى من ذلك حالات الضرورة والحاجة كالعلاج أو الاستفتاء في أمر شرعي، أو أن تنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدعي عليه العجز في إتيانها أو نحو ذلك. وبالجملة فحفظ سر الزوج عموما وسر الفراش خصوصا دليل على صلاح الزوجة وكمال عقلها. قال تعالى في وصف النساء الصالحات: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ويدخل في قوله جل وعلا هذا وجوب كتمان كل ما يكون بينهن وبين أزواجهن في الخلوة، لا سيما حديث الرفث، فما بالك بحفظ العرض. وهذه العبارة أبلغ ما في القرآن من دقائق كنايات النزاهة، تقرأها خرائد العذارى جهرا، ويفهمن ما تومي إليه مما يكون سرا. وهن على بعد من خطرات الخجل أن تمس وجدانهن الرقيق بأطراف أناملها، فلقلوبهن الأمان من تلك الخلجات التي تدفع الدم إلى الوجنات، ناهيك بوصل حفظ الغيب بما حفظ الله. فالانتقال السريع من ذلك الغيب الخفي إلى ذكر الله الجلي يصرف النفس عن التمادي في التفكر فيما يكون وراء تلك الأستار من تلك الخفايا والأسرار، وتشغلها بمراقبة الله جل وعلا. والباء في قوله تعالى بما حفظ الله هي صنو باء لا حول ولا قوة إلا بالله، والمعنى في حافظات للغيب بما حفظ الله أي بالحفظ الذي يؤتيه الله إياهن بصلاحهن. فإن الصالحة يكون لها من مراقبة الله تعالى وتقواه ما يجعلها محفوظة من الخيانة، قوية على حفظ الأمانة، أو حافظات له بسبب أمر الله بحفظه، فهن يطعنه ويعصين الهوى. فعسى أن يصل معنى هذه الآية إلى نساء عصرنا اللواتي يتفكهن بإفشاء أسرار الزوجية ولا يحفظن الغيب فيها. من أخطاء بعض الزوجات وصف المرأة النساء لزوجها، فمن الأخطاء أن تجد بعض النساء تحدث زوجها عن وصف صاحباتها فتقول فلانة جميلة وفلانة طويلة وفلانة رقيقة البشرة وفلانة معتدلة القوام، وهذه عيونها كذا وكذا، وتلك شعرها مسترسل أو نحو ذلك، وما جرى مجراه. وربما كانت الزوجة جاهلة أو ساذجة، والزوج ذا لؤم وفساد طوية، فيستجرها بالحديث حتى تشرع في وصف النساء حتى كأنه يراهن ماثلات أمامه. وهذا العمل لا يجوز لما فيه من الفتنة بالموصوفة والزهد بالواصفة، والشيطان يمثل للسامع الموصوفة ويزينها في عينه، ولا يخفى فضل المغيب على المشهد. لهذا جاء في الشرع المطهر سد هذه الذريعة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. رواه البخاري في الصحيح. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث قوله: فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، قال القابسي: هذا أصل لمالك في سد الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج بالوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة. وقال ابن الجوزي رحمه الله: وأعلم أنه إنما نهي عن هذا لأن الرجل إذا سمع وصف المرأة تحركت همته وانشغل قلبه، والنفس مولعة بطلب الموصوف بالحسن، فربما كانت الصفة داعية إلى تطلب الموصوف بالحسن، وربما وقع اللهج بالطلب ما يقارب العشق. ومن أخطاء بعض الزوجات التبرم من قوامة الرجل، فمن النساء من تتبرم من قوامة الرجل عليها فتريد أن تساويه في جميع تصرفاته، بل قد يعجبها أن يسلم الرجل قياده لها وتكون إرادته تابعة لإرادتها، فيكون قولها القول ورأيها الفصل حتى تفرض عليه سيادا محكما لا معدى عنه ولا محيص منه. والذي قد يدفعها إلى ذلك دافع الغرور بالمال أو الجاه أو الجمال أو الحسب أو المستوى العلمي، وقد يدفعها إلى ذلك تأثرها بالدعايات التي تنادي بمساواة المرأة بالرجل وتحريرها من سلطته، وأن يكون موقفها منه موقف الند للند. وإذا اجتمع إلى ذلك كله ضعف الرجل واهتزاز شخصيته، فهذا هو الضياع القاتل والدمار الشامل. فلذلك تحب ألا يكون عليها رقيب من البشر، فتريد أن تخرج متى شاءت وتلبس ما شاءت وتصاحب من شاءت، وربما تدخلت في شؤون الرجل الخاصة وعلاقته بالآخرين، فكانت هي القوامة عليه المتصرفة في زمام أمره. وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجاب. ولا ريب أن هذا الصنيع خلاف ما تأمر به الشرائع السماوية وما تدعو إليه الفطر السوية، بل والتجارب الإنسانية. فالمرأة العاقلة إذن هي التي تعرف قدرها وتقف عند حدودها، فالقوامة حق للرجل وتشريف للمرأة، فالإسلام أنقذ المرأة من أيدي الذين يزدرون مكانتها وتأخذهم الجفوة في معاشرتها. فقرر لها من الحقوق ما يكفل راحتها وينبه على رفعة منزلتها، ثم جعل للرجل حق رعايتها وإقامة السياج بينها وبين ما يخدش كرامتها. ومن الشاهد على هذا قوله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فقررت الآية للمرأة من الحقوق مثل ما للرجل، وإذا كان أمر الأسرة لا يستقيم إلا بقائد يدبره، فأحقهم بالقيادة هو الرجل الذي شأنه الإنفاق عليها والقدرة على دفع الأذى عنها، وهذا ما استحق به الدرجة المشار إليها في قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، وفي قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. ومما يؤيد أن القوامة حق للرجل وخصيصة من خصائصه أنه جعل أصلها وجعلت المرأة فرعه، قال تعالى: وخلق منها زوجها، وأنها خلقت من ضلعه العوجاء، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. ومما يؤيد أن القوامة حق للرجل وخصيصة من خصائصه أن المرأة ناقصة عقل ودين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. فلا يمكن، والحالة هذه، أن تستقل بالتصرف والتدبير. وكذلك نقص قوتها فلا تقاتل ولا يسهم لها، وكذلك ما يعتريها من العوارض الطبيعية من حمل وولادة وحيض ونفاس، فيشغلها عن مهمة القوامة الشاقة. فالقوامة إذن حق للرجل، ولكن لا يفهم من القوامة أنها تعني التسلط والاستبداد والقهر والعسف والجبروت، وإنما هي تكليف وتذمم ورعاية ورحمة. كما لا يفهم من نقصان عقل المرأة أنها لا تستشار ولا تعقل، وإنما المقصود أن لا تترفع على الرجل، وإلا فقد يكون من النساء من هي أعقل من بعض الرجال. ولكن تبقى القاعدة والأصل، ألا وهي أن القوامة بيد الرجل، بل إن المرأة العاقلة لا تفضل من الرجال إلا من كان قائماً بالقوامة عليه، ومن استقرأ طباع النساء السليمات الفطرة من جنايات سوء التربية وفساد النظام، يرى أن الثابت في غرائزهن أن خير الأزواج وأولاهم بالاختيار من كان قادراً على الكسب وحماية النسل وصيانته، وما يتوقف عليه تربيته إلى أن يبلغ أشده. وقد ألقت غير واحدة من الصحف الإفرنجية لا سيما الإنجليزية أسئلة على النساء في من يفضلن من الأزواج وصفات الرجال، فجاءت أكثر أجوبتهن على ما مر ذكره. ثم إن ضعف المرأة الخلقي لا يعد من مساوئها، بل هو من أعظم محاسنها. قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال، مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليهن القلوب؟ قال جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. وقال ابن الدمينة: بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب، فلم يعتذر عذر البريء، ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب. فالأول تشبيب بهن بضعف أركانهن، والثاني بعجزهن عن الإبانة في الخصام، كما قال تعالى: وهو في الخصام غير مبين. لهذا التباين في الكمال والقوة بين النوعين صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللعن على من تشبه منهما بالآخر. وقال رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة على فضيلة الذكر على الأنثى: فإذا عرفت من هذه أن الأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي، فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم والأسرار يقضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت نظر الكامل في خلقته القوي بطبيعته، ليجلب له ما لا يقدر على جلبه من النفع، ويدفع عنه ما لا يقدر على دفعه من الضر. فخلاصة القول أن القوامة حق للرجل وتكريم للمرأة، ولا يجوز لها بحال أن ترفض قوامة الرجل عليها ولا أن تتضجر منها، طالما أنه لم يحد عن أمر الله جل وعلا. ولن يطيب للمرأة عيش إلا إذا كانت في كنف رجل يحوطها ويقوم على رعايتها، فإن هي أبت إلا التمرد ورفض القوامة وأصاخت السمع لدعاة الحرية، ومن يدعون تحرير المرأة، وإن شئت فقل يدعون ويدعون إلى تجرير المرأة لا إلى تحريرها، فإن هي أصاخت السمع لهؤلاء فسوف تشقى وتشقي. قال الرافعي رحمه الله في وصيته للمرأة المسلمة: احذري تهوس الأوروبية في طلب المساواة بالرجل، لقد ساوته في الذهاب إلى الحلاق، ولكن الحلاق لم يجد اللحية في وجهها. وقال: احذري أن تخسري الطباع التي هي الأليق بأم أنجبت الأنبياء في الشرق، أم عليها طابع النفس الجميلة تنشر في كل موضع جو نفسها العالية، فلو صارت الحياة غيما ورعدا وبرقا لكانت الشمس طالعة، ولو صارت الحياة قيضا وحرورا واختناقا وتكديرا لكانت هي النسيم يتخطر. أم لا تبالي إلا أخلاق البطولة وعزائمها، لأن جداتها ولدن الأبطال. حرية المرأة في هذه المدنية أولها ما شئت من أوصاف وأسماء، لكن آخرها دائماً إما ضياع المرأة وإما فساد المرأة. ومن أخطاء بعض الزوجات اختلاطها بالرجال وتبرجها أمامهم، فمن النساء من تختلط بالرجال من أقارب زوجها وأحمائه دونما تحرج، إما بحكم العادة، وإما بسبب التساهل بشأن الحمو، وإما بسبب الجهل ورقة الدين، أو بسبب الغفلة عن العواقب، أو لإرغام الزوج لها بالاختلاط، أو لغير ذلك من الأسباب. ولقد أصبح ذلك في بعض المجتمعات عرفاً سائداً وعادةً متبعة ينكر على من ينكرها. وفي بعض المجتمعات لا تقتصر الزوجة على الاختلاط بأقارب الزوج، بل يتعدى الأمر ذلك إلى أصدقائه ومعارفه وضيوفه وخلانه، كل ذلك تحت ستار القرابة والمعرفة والثقة. فإذا كان هناك حفل أو مناسبة أو وليمة كانت جماعية مختلطة، وهذا الاختلاط لم يكن معروفاً عند المسلمين وإنما أتاهم من الغرب، فهم يحاولون تقليدهم واللحاق بركبهم حتى لا يقال متخلفون رجعيون. فهل تقليد الغرب في مستهجن عاداته إلا التخلف بعينه؟ أو ليس هذا التقليد مما يزيد الشعوب المقلدة وهنا على وهن؟ فلا ريب أن المرأة آثمة في هذا الصنيع، وطاعة زوجها في مثل هذه الحال حرام عليها، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يخفى ما في الاختلاط من الفساد العريض كالخلوة المحرمة وإظهار المرأة مفاتنها وكتلذذ الرجال بالنظر إليها. فإذا كان وصف المرأة النساء لزوجها محرماً كما مر ذكره في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف بهم وهم يرون النساء بأم أعينهم؟ لهذا حسم الشرع المطهر هذا الأمر سداً لذرائع الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. قال الليث فيما رواه مسلم عنه بعد روايته لهذا الحديث: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. وإذا أنكر منكر على بعض أولئك الذين يدعون للاختلاط والتبذل وصموه بالتخلف وما علموا أن صنيعهم هو التخلف بعينه، وإذا أردت الدليل على ذلك فانظر إلى انحطاط خصائص الجنس البشري في الهمج من العراه الذين لا يزالون يعيشون في المتاهات والأدغال على حال تقرب من البهيمية، فإنهم لا يأخذون طريقهم في مدارج الحضارة إلا بعد أن يكتسوا. ويستطيع المراقب لحالهم في تطورهم أن يلاحظ أنهم كلما تقدموا في الحضارة زادت نسبة المساحة الكاسية من أجسادهم، كما يلاحظ أن الحضارة الغربية في انتكاسها تعود في هذا الطريق القهقرة درجة درجة حتى ينتهي إلى العري الكامل في مدن العراة التي أخذت في الانتشار بعد الحرب العالمية الأولى ثم استفحل داؤها في السنوات الأخيرة. ونحن المسلمين إذا احتجنا إلى الاستفادة من خبرة الغرب وتفوقه في الصناعات الآلية التي كانت سبباً في مجده وسيادته، فمن المؤكد أننا لسنا في حاجة إلى استيراد قواعد في السلوك والتربية والأخلاق التي تدل الأمارات والبوادر على أنها ستؤدي إلى تدمير حضارته والقضاء عليها قضاءً تاماً في القريب العاجل. إننا نحتاج إلى مواد البناء، لأن لدينا من عوامل الضعف والهدم ما يكفي. ومن مصائبنا نحن الشرقيين أننا لا نأخذ المصائب كما هي، بل نزيد عليها ضعفنا فإذا هي رذائل مضاعفة. ومع ذلك تجد من أبناء جلدتنا من لا يصيخون السمع إلى هداية الدين، بل هم يلحدون في آيات الله فيميلون بها عن وجهها حينا ويجادلون فيها أشد المجادلة حينا آخر، في الوقت الذي يخضعون لهذه المزاعم الداعرة ويرونها فوق النقاش والمراء. هؤلاء قوم لا تقوم عندهم الحجة بالقرآن والسنة، ولكنها تقوم بهذه الظنون والأوهام. فإذا عارضتهم بالثابت من قول الله ورسوله وهم يزعمون أنهم مسلمون، فإذا ما عارضتهم بالثابت من قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لووا رؤوسهم وقالوا نحدثك في العلم فتحدثنا في الدين، وكأن هذه الأوهام عندهم أثبت من الشرع المطهر. أترى فرقا بين هؤلاء وبين أمم خلت من قبلهم من الضالين المجرمين؟ كانوا يقولون إذا ذكروا بآيات الله تعالى قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وبالجملة فإن الحقيقة الماثلة للعيان تقول إن الاختلاط والتبرج أقرب الوسائل إلى تلويث الأعراض ونكد العيش، وأنهما إلى ابتذال المرأة أقرب منهما إلى كرامتها، وإلى عنائها أقرب منهما إلى راحة بالها. كما تقول الحقيقة أيضا إن الحشمة والحياء والوقار والستر هي من أعظم أسباب سعادتها وعزها وراحة بالها ووفور كرامتها. وللأديب الكبير الرافعي رحمه الله تعالى كلام جميل حول هذا المعنى، وهو مبثوث في أماكن متفرقة من كتبه، خصوصا كتابه وحي القلم. فمما قاله رحمه الله: يظنون أننا في زمن إزاحة العقبات النسائية واحدة واحدة من حرية المرأة وعلمها، أما أنا فأرى حرية المرأة وعلمها لا يوجدان إلا في العقبات النسائية عقبة بعد عقبة. وقال: فما هي المرأة بدون التقاليد؟ إنها البلاد الجميلة بغير جيش، إنها الكنز المخبوء معرضاً لأعين اللصوص تحوطه الغفلة للمراقبة. هب الناس كلهم شرفاء متعففين متصاونين، فإن معنى كلمة كنز متى تركت لها الحرية وأغفل من تقاليد الحراسة أوجدت حريته هذه بنفسها كلمة لص. وقال: إن نفس الأنثى لرجل واحد لزوجها وحده. وقال: وما هو الحجاب إلا حفظ روحانية المرأة للمرأة، وإغلاء سعرها في الاجتماع، وصونها من التبذل الممقوت، لضبطها في حدود كحدود الربح من هذا القانون الصارم، قانون العرض والطلب، والارتفاع بها أن تكون سلعة بائرة ينادى عليها في مدارج الطرق والأسواق. قال: ولقد جاءت إلى مصر كاتبة إنجليزية وأقامت أشهرا تخالط النساء المتحجبات وتدرس معاني الحجاب، فلما رجعت إلى بلادها كتبت مقالا عنوانه: سؤال أحمله من الشرق إلى المرأة الغربية. قالت في آخره: إذا كانت هذه الحرية التي كسبناها أخيرا، وهذا التنافس الجنسي وتجريد الجنسين من الحجب المشوقة الباعثة التي أقامتها الطبيعة بينهم، إذا كان هذا سيصبح كل أثره أن يتولى الرجال عن النساء، وأن يزول من القلوب كل ما يحرك فيها أوتار الحب الزواجي، فما الذي نكون قد ربحناه؟ لقد والله تضطرنا هذه الحال، تقول هذه المرأة، إلى تغيير خططنا، بل تستقر طوعا وراء الحجاب الشرقي لنتعلم من جديد فن الحب الحقيقي. قال الرافعي رحمه الله: ليس لامرأة فاضلة إلا رجلها الواحد، فالرجال جميعا مصائبها إلا واحدة، يعني زوجها. وقال: احذري أن تخدعي عن نفسك، إن المرأة أشد افتقارا إلى الشرف منها إلى الحياة. وقال: احذري السقوط، إن سقوط المرأة لهوله وشدته ثلاث مصائب في مصيبة، سقوطها هي، وسقوط من أوجدها، وسقوط من توجدهم. وقال: والمرأة التي لا يحميها الشرف لا يحميها شيء، وكل شريفة تعرف أن لها حياتين، إحداهما العفة، وكما تدافع عن حياتها الهلاك تدافع السقوط عن عفتها، إذ هو هلاك حقيقتها الاجتماعي. وكل عاقلة تعلم أن لها عقلين تحتمي بأحدهما من نزوات الآخر، وما عقلها الثاني إلا شرف عرضها. قال: وأساس الفضيلة في الأنوثة الحياء. فيجب أن تعلم الفتاة أن الأنثى متى خرجت من حيائها وتهجمت، أي توقحت، أي تبذلت، استوى عندها أن تذهب يميناً أو تذهب شمالاً، وتهيأت لكل منهما ولأيهما اتفق. وصاحبات اليمين في كنف الزوج وظل الأسرة وشرف الحياة، وصاحبات الشمال ما صاحبات الشمال. وقال رحمه الله: فكل ما تراه من أساليب التجميل والزينة على وجوه الفتيات وأجسامهن في الطرق لا تعدنه من فرط الجمال، بل من قلة الحياء. ومن أخطاء بعض الزوجات قلة الوفاء للزوج، فبعض النساء تقوم بواجب زوجها طالما أنه في حال صحته وشبابه وغناه ومكانته المرموقة، فإذا زلت به القدم فمرض بعد صحة، أو افتقر بعد غنى، أو نزل بعد رفعة، أو هرم بعد شباب، تنكرت له وقلبت له ظهر المجن، فلم تعد تصافيه أو تعنى بشأنه أو تمحض له صفو الوداد. وما ذلك بطبع الكريمات وعاقلات النساء؟ ذلك أن الثبات على صدق الوفاء من أفضل ما تتحلى به النساء. لهذا درجت المرأة المسلمة على مواتاة زوجها ومصافاته واستخلاص نفسها له واحتمال نبوة الطبع منه. وأكثر ما كان صفاء نفسها وسماح خلقها وعذوبة طبعها إذا تبدلت حال الزوج من أعلى إلى أدنى، كأن يرزأ في ماله، أو ينكب في قوته، أو أن يصاب في جاهه ومنصبه، أو أن يبتلى بصحته وعافيته. بل لقد كان وفاؤها له بعد عفاء أثره وامحاء خبره عديل وفائها له وهي بين أفياء نعمته وأكناف داره. وكان إيثار الإسلام له بمد حدادها عليه 4 أشهر و10 أيام لا تتجمل في أثنائها، ولا تفارق دارها إلى دار أبيها. كان هذا سنة من سنن هذا الوفاء، وآية من آياته. لذلك كانت المرأة المسلمة الوفية ترى الوفاء لزوجها بعد موته آثر مما تراه لأبيها وأمها وذوي قرابتها، فكانت تؤثر فضائله وتذكر شمائله في كل موطن ومقام. تقول الذلفاء ترثي زوجها نجدة ابن الأسود: سئمت حياتي حين فارقت قبره، ورحت وماء العين ينهل هامله، وقالت نساء الحي قد مات قبله شريف فلم تهلك عليه حلائله. صدقنا لقد مات الرجال ولم يمت كنجدة من إخوانه من يماثله. ويكفي في هذا المقام مثالا على صدق الوفاء الذي ينبغي للمرأة المسلمة أن تجعله نصب عينها، ما كان من فاطمة بنت عبد الملك مع زوجها عمر بن عبد العزيز كما دل عليه هذا الخبر. إن فاطمة هذه هي ابنة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وكان لأبيها يوم تزوجت السلطان الأعظم على الشام والعراق والحجاز واليمن وإيران والسند وقفقاسيا والقرم وما وراء النهر إلى بخارى وجنوة شرقاً، وعلى مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى وإسبانيا غربا. ولم تكن فاطمة بنت هذا الخليفة العظيم وحسب، بل كانت كذلك أخت أربعة من فحول خلفاء الإسلام، هم الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك، وكانت فيما بين ذلك زوجة أعظم خليفة عرفه الإسلام بعد خلفاء الصدر الأول، وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ولهذا قيل في فاطمة بنت عبد الملك رحمها الله: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. وهذه السيدة السرية خرجت من بيتها إلى بيت زوجها يوم زفت إليه وهي مثقلة بأثمن ما تملكه امرأة على وجه الأرض من الحلي والمجوهرات. ومن فضول القول أن عروس عمر بن عبد العزيز كانت تعيش في بيت أبيها في نعمة لا تعلو عليها عيشة امرأة أخرى في الدنيا لذلك العهد. إلا أن الخليفة العظيم عمر بن عبد العزيز اختار في الوقت الذي كان فيه أعظم الملوك أن تكون نفقة بيته بضعة دراهم في اليوم، ورضيت بذلك زوجته التي كانت بنت خليفة وأخت أربعة خلفاء، فكانت مغتبطة بذلك لأنها قد تزوجت بهذا الرجل العظيم وتذوقت لذة القناعة وتمتعت بحلاوة الاعتدال، فصارت هذه اللذة وتلك الحلاوة أطيب لها وأرضى لنفسها من كل ما كانت تعرفه قبل ذلك من صنوف البذخ وألوان الترف. بل اقترح عليها زوجها عمر بن عبد العزيز أن تترفع عن عقلية الطفولية فتخرج هذه الألاعيب والسفاسف التي كانت تبهرج بها أذنيها وعنقها وشعرها ومعصميها مما لا يسمن ولا يغني من جوع، ولو بيع لأشبع ثمنه بطون شعب برجاله ونسائه وأطفاله. فاستجابت له واستراحت من أثقال الحلي والمجوهرات واللآلئ والدرر التي حملتها من بيت أبيها، فبعثت بذلك كله إلى بيت مال المسلمين. وتوفي عقب ذلك أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولم يخلف لزوجته وأولاده شيئا. وبعد زمن طويل من وفاته وولاية أخيها الثالث يزيد بن عبد الملك، قال لها أخوها الخليفة: إن حليك التي وضعت في بيت المال هي من مالك الحلال، وما تزال محفوظة بعينها كما كانت، فهل تحبين أن أردها عليك؟ فقالت: إن أمير المؤمنين عمر، تعني ابن عبد العزيز رحمه الله، قد استحسن أن تكون هذه الأشياء حيث هي الآن، وأنا قد وافقته على ما استحسن، وما كنت لأطيعه حيا وعصيه ميتا. قالت هذا وهي وأولادها أحوج شيء إلى دريهمات تكفيها وأولادها، فأبت أن تسترد مالها الحلال الموروث الذي يساوي الملايين الكثيرة، وبذلك كتب الله تعالى لها الخلود. فها نحن نتحدث عن شرف معدنها ورفيع منزلتها بعد عصور وعصور، رحمها الله وأعلى مقامها في جنات النعيم. ومن أخطاء الزوجات قلة تقوى الله بعد فراق الزوج، فمن الزوجات من إذا فارقها زوجها بخلع أو طلاق أسرفت في ذمه وتنفير الناس منه، وربما افترت عليه العيوب من تلقاء نفسها. ومن قلة التقوى بعد الفراق ذم الزوج عند أولادها منه وتحريضهم عليه وأمرهم بعقوقه وهجرانه، وهذا العمل لا يصدر من ذات الدين والخلق. فاللائق بالزوجة أن تتقي الله تعالى بعد فراق زوجها، فلا تذكره بسوء بل تستر عليه عيوبه وتفارقه بإحسان، كما عليها أن تحث أولادها منه إن كان لها أولاد على بر والدهم والإحسان إليه، وأن تحذرهم عقوقه والإساءة إليه، وإلا فستكوى بنار العقوق، فالجزاء من جنس العمل، وعلى نفسها جنت براقش. من هذا يتضح عظم حق الزوج ومدى الخلل الذي يحصل من جراء تقصير الزوجة فيه، ويتضح منه مدى الحاجة إلى تعاون الزوجين وقيام كل واحد منهما بواجبه، فهما يمثلان في تقارنهما شطري البيت من الشعر، والبيت من الشعر لا يحسن أن يكون أحد شطريه محكما والآخر متخاذلا، وإنما يحسن وقعه وتتهاداه الألسن والأسماع إذا كان شطراه منسجمين يسعد أحدهما الآخر في تأدية المعنى الذي صيغا من أجله. وكذلك الزوجان لا تزدهي حياتهما إلا إذا انسجما وقام كل منهما بنصيبه من حق الزوجية، وظل يعيشان في منزل ظهارته المهابة وبطانته الصيانة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يصلح أحوالنا، وأن يصلح أحوال المسلمين أجمعين، وأن يصلح بيوت المسلمين، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.